هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه آيات أيضا تتعلق بأحكام النساء، فيقول سبحانه موجها الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الميراث الأصل فيه أنه ميراث المال، الإنسان عادة يرث المال، لكنه قد يطلق على حتى على ميراث الأشخاص، على معنى الذي يأتي ليخلف من قبله، كما قال سبحانه في دعوة زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يخلفني، يعني يأتي بعد من قبله، يرثني ويرث من آل يعقوب. وفي قوله سبحانه هنا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، كانت عادة الجاهلية كما أشرنا في الكلام على الميراث عند قوله سبحانه: ولكم نصف ما ترك، عند قوله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قلنا هناك ونقرره هنا أيضا أن كان من عادة الجاهلية أنهم لا يورثون النساء، بل كانوا يرثون النساء، إما أن يرثونهن بأنفسهم على معنى أن من صوره أن الابن إذا توفي أبوه له الحق أن يتزوج زوجة أبيه وإن لم تكن راضية. وفي بعض الصور أيضا أنه إذا توفي عنها زوجها فإنه بمجرد أن يضع عليها رداء يكون قد حجزوها، حتى قيل إن في بعض وقائعهم أنها إن تمكنت من الهروب إلى بيتها قبل أن يضع عليها هذا الرداء بفخقة فإنها تنجو بنفسها، مما يدل على المهازل والجاهلية الجهلة التي كانوا فيها. وقيل في بعض الصور أيضا أنه كانت تحبس المرأة بعد أن يتوفى عنها زوجها ثم تترك لمن بعدها كما لو كان الابن صغيرا حتى يكبر فيرى رأيه فيها، أو يكون لأقرب قريب من أقربائه أو نحو ذلك. هنا صور كلها تستند لا إلى عقل ولا إلى منطق، وإنما هو جهل وسفه، وأيضا تحكم كله ظلم وتعسف، لأنهم ما كانوا يرون للنساء شيئا وليس للنساء عندهم قيمة، وإنما هي متاع كسائر المتاع، حتى إنه كما مر معنا حينما نزل قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نظرا لما نشأ عليه أهل الجاهلية، بعض الصحابة استنكر هذا، قالوا دعوا هذا لعل محمد أن ينساه أو نحو ذلك، لأنهم ما نشأوا على مثل هذا وإعطاء المرأة حقها. فهذه الآية أيضا تقرر نحو مما تقرر فيما سبق بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تجدوا النساء كرها، سواء فيما يتعلق بزواج الابن بزوجة أبيه، طبعا من غير أمه، فهذا زوج أمه إنما زوجة أبيه، فكانوا يرون أن الابن هو الأحق بزوجة أبيه بعد وفاة أبيه، على أن هذه سيأتي إلى حكم خاص في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولكن أيضا هذه داخلة فيها على اعتبار أن هذا هو الذي كان معتادا عندهم في الجاهلية. أو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، على معنى إذا كان لهن مال أنه لا يمكن من الميراث، بل لا يحفظ لهن الميراث أبدا، وإنما هن يورثن كما ذكرنا فيما سبق. ولهذا قيل في سبب نزولها أن رجلا من الأنصار يقال له أبو قيس بن الأسلس توفي هو عن زوجته، فجاء ابنه يريد أن يتزوجها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح، على معنى أن ابنه يريد أن يعني يسيطر عليها ويتحكم فيها كما هي العادة الجارية عندهم في الجاهلية. فأنزل الله هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقيل غير ذلك في سبب النزول، لكنها قصص لا تعدو أن تكون قريبة من هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل مر معنا معناه في سورة البقرة، ولفظ فيه أنه منع الرجل موليته من الزواج، هذا هو الأصل في العرض، منع الرجل موليته من الزواج على ما أنه يحبسها لا يزوجها، فإن هذا لا يجوز. ولكن يبدو هنا أن الأمر يتعلق بالأزواج: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما عليكمون، على معنى أن الزوج يقصر في حق زوجته مضايقة لها ليأخذ شيئا مما دفعه من مهرها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما عليكمون، يعني على معنى أنه لا يجوز للزوج أن يضايق زوجته ويضارها أو أن يضارها من أجل أن يسترجع شيئا من مهرها، أو أنه لا يطلقها أو لا ينهي عصمتها منه إلا بمقابل أن تدفع شيئا مما دفعه مهرا لها، سواء كله أو بعضه أو أكثر منه، فإن هذا لا يجوز بقصد المضارة. وقد يكون منه أيضا لو كان الولي أيضا يتحكم في موليته فلا يزوجها إلا مقابل أن يأخذ شيئا من مهرها، وكل ذلك تدل عليه الآية وداخل فيها، فلا مانع أن يكون مرادا به الأزواج أو مرادا به الأولياء. وقلنا بالأمس وفي مناسبة أيضا ماضية بقول النساء أن النساء يطلق ويراد به من الأزواج، ويطلق لفظ النساء ويراد به ما يقابل الرجال أو ما يقابل الذكور، فتطلق. فهنا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء بردهن الزوجات، على ما تقرر في سبب النزول، يعني زوجة الأب. وقد ورد به عموم النساء، يعني أي امرأة على ما أن وضع المرأة في الجاهلية كان على ذلك النحو، فجاء القرآن فغيره. وفي قوله تعالى مثلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربين، وللنساء نصيب، المراد بالنساء ولما يقابل الرجال. لكن في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، المراد بالنساء الزوجات. فلفظ النساء يطلق ويراد به ما يقابل النساء الذكور أي الرجال، ويطلق ويراد به خصوص الزوجات. وهذا يفهم من السياق، هذا يفهم أو يحدده سياق الآية أو سياق النص. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا يؤكد أن المقصود هو الأزواج. ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز للزوج أن يضايق زوجته من أجل أن يسترجع شيئا من مهرها، مما دفعه لها من مهرها مما آتاه إياه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قلنا بالأمس أيضا إن الفاحشة عند قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قلنا إن الفاحشة لفظ يطلق ويراد به الزنا، يطلق ويراد به الزنا، لكنه له إطلاقات أخرى يراد به كل ما فحش، يراد به كل ما فحش. فهنا في قوله تعالى إلا أن يأتين لفاحشة، أكثر أهل العلم على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا، على معنى أن المرأة إذا زنت للزوج من أجل أن يطلقها أن يطلب شيئا أو يطلب مخالفة أو مقابل من أجل أن يطلقها. لكن عموما النظر في الأحكام المستقرة في الشريعة على ما هو معروف ومدون وتدل عليه السنة وأيضا نصوص أخرى من الكتاب، هو أن قضية الزنا لو زانت المرأة فإن هناك اللعان بين الزوجين فيما لو اتهمها بالزنا، فإنه يلاعن من أجل فراقها. هذا إذا لم يستطع الإثبات، لأن إذا كان هناك بينة فمعلوم أنه يعمل بالبينة أو كان هناك إقرار. أما إذا لم يكن بينة واتهمها فإن له أن يلاعن على ما هو مفصل في سورة النور، وسيأتي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا هو اللعان. فالأحكام المستقرة هو أن الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا أن له أن يلاعن، وإذا تم اللعان فإنه يتم الفراق بينهما فرقة مؤبدة. هذا حكم. والحكم الثاني فيما يتعلق بالخلع أيضا له حكم خاص، فعندنا حكم خاص متعلق برمي الزوجة بالزنا وحكم آخر متعلق بالخلع كما مر معنا في سورة البقرة في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إذا حصل بينهم شقاق ونزاع وكان الحل أو حل المشكلة يقتضي مصالحة بأن تدفع عوضا من أجل أن يفارقها أو من أجل فسخ أو من أجل الطلاق، فإن الله عز وجل أباح ذلك، فقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يبلى ذلك وأسألكم أطهر. لا في الطلاق مرتان فإن زادوا الآية قبلها ولا أي اثنان ما خلق الله إن كنا يؤمن بالله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن ينهادوا إصلاحا ولهن نزل الذي عين المعروف والرجال عين الدرجة والله على الطلاق مرتان فإن زادوا المعروف أو تدفعهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا نعم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته على معنى أنه إذا ساءت الرسل بينهما وخشي أحدهما أن يظلم الآخر وأن لا يقيم حدود الله فيما بينهما يعني من حسن العشرة وخشية الجور والظلم وأن يقصر أحدهما في حقوق الآخر فلا مانع أن تفتدي أو أرادت أن تفتدي إذا تخلف فلا مانع فلا جناح عليهما في مفسدته. فإذا عندنا حكم حكم اللعان وحكم الخلع وهذه كلها أحكام مستقرة في الشريعة ومن هنا قال بعض أهل العلم في هذه الآية إن هذه منسوخة في قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لأن حكم الزنا معروف إذا اتهمها بالزنا فإنه يلاعن وإن لم يتهم أو لا يستطيع أن يلاعن فإنها تبقى زوجة له ولا داعي أو أنه إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فتبتدي. فمن هنا قال بعض العلم إن هذه الآية فيها نسخ وأنها غير باقي حكمها وأن ظاهرها أنه إذا أتت بفاحشة لكن إن حملنا الفاحشة على معنى البذع والإيذاء لأن الفاحشة أيضا كما قلنا من إطلاقاتها أن يطلق في الفاحشة على الشيء الفاحش البذع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالفاحش المتفاحش والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفاحشا ولا صحابة في الأسواق عليه الصلاة والسلام. فالفحش هو البدع قد يكون من سلاطة اللسان وقد يكون من سوء السلوك فإذا حملناها على هذا فيكون معنى الفحش خشية أن لا يقيم حدود الله فحينئذ تتفق الآيتان فيكون المقصود به خلع. إذا حمل الفاحش على ما هو على ما يشمل البدع وسلاطة اللسان وسوء السلوك وسوء العشرة فقد يكون من الفحش والتفحش. فإذا حمل هذا وأدى هذا إلى أن لا يقيم حدود الله فحينئذ تكون الآيتان متفقتين ويكون المقصود هنا الخلع أو ما هو في معنى الخلع إلا يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف هذا حكم مستقل على معنى أن الأصل هو مطالبة الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وهذا هو الأصل كما تدل عليه أيضا الآية بعدها في قوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يعني حتى ليس مجرد الكره مسوغ لأن الإنسان يفارق زوجته أو يخالعها أو يسعى في فراقها أو في فسقها أو فك عصمتها فإن هذا لا ينبغي التعجل فيه أبدا لأن الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف. فالأصل أن الزوج مطالب أن يحسن عشرة زوجته كما أن الزوجة كذلك مطالبة بحسن عشرة مع زوجها. والحديث في هذا يقول في الكلام على العشرة وضرورة المعاشرة بالمعروف والإحسان في الزوجين بعضهما لبعض لأن كثيرا من مشكلات البيوت هي لا تستند إلى شيء مشكلات البيوت التي تجري والتي تعرفون بعضها أو تسمعون عن بعضها أو ينقل لكم بعضها، هذه كلها لا تستند إلى شيء، إنما تجدونها تسرع من أحد الزوجين أو حمق أو تمسك بأمور تافهة. لو فكر بمستقبل نفسه وأهله وأولاده وطبيعة هذه الحياة وطبيعة النساء فيها وطبيعة الرجال لرأى أنه كان أحمق، ولرأى المرأة أنها كانت حمقى. فأولا النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أهله وزوجاته وأهل بيته كان على أحسن سيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان حسن العشرة عليه الصلاة والسلام، وكان في بيته دائما في حاجة أهله، وكان يخصف نعله، وكان لا يعيب طعاما قط، إن أحب أكل وإن لم يجد نفسه تشتهي فإنه يترك ولا يقول شيئا، ومن تفرغ لنفسه عليه الصلاة والسلام قط، وكان يداعب أهله ويسامرهم، حتى إنه جاء أنه كان الليلة التي هو عندها تجتمع نساؤه جميعا فيثمرن جميعا، وقد إن كان ثمة طعام يأكلنه جميعا ثم يختلفن، فكان يجمعهن كل ليلة عندما عندها النوبة، هكذا نقلت له السير. وكان يداعبهن ويمازحهن، وكان يسابق عائشة كما هو معلوم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يفرح مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرح يعني لا يفرح. ثم إن طبيعة الشركة أي شركة، كما بالك بشركة الزوجين التي هي شركة طول الحياة، أي شركة لا بد أن يحصل فيها خلاف، أي صديقين أو رفيقين أو رفيقتين أو صديقتين لا بد أن يحصل بينهما نزاع وخلاف واختلاف وجهات النظر، هذا لا بد أن يحصل مهما كان، طبيعة النفس البشرية والترخيص البشري هكذا. ولكنك حينما ترى صديقين أو رفيقين طالت فكرتهما فاعلم أنهما إما أن يكونا حكيمين وإما أن يكون أحدهما أكثر حكمة من الآخر وأكثر حلما كذلك أيضا من الآخر. لماذا؟ لأنهما تجد أن أحدهما إذا اختلف لا بد أن أحدهما يتنازل، لأنه لو استمر الشد لا بد أن ينقطع الخيط كما هو معلوم، ولكن عندما تختلف الآراء قد يرتفع الصوت، ولكن في النهاية أحدهما يفقد للآخر، وهذا هو الذي ينبغي ويجب أن يكون هذا، لأن المحافظة على الصحبة أهم من قطعها، من أن تفرض رأيك بينما تفقد أخاك وتفقد صاحبك، وبخاصة إذا كان على مستوى من العقل والحلم وأنت مستفيد منه برأيه وبحسن خلقه ودماته في طبعه. كذلك الحال بالنسبة للزوجين وهما أهم، لأن حياتهما لأن شركتهما شركة حياة، إن بنت عليها أسرة وإن بنى عليها أولاد ومستقبل أولاد. ثم الأمر الثاني أو الثالث أو الرابع هو أن كل النساء هكذا وكل الرجال هكذا، يجب أن تعلم المرأة أن جميع الرجال مثل زوجها، ويجب أن يعلم الرجل أن النساء مثل زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولهذا كثير من الأزواج مثلا يتطلع إلى صفات في المرأة التي يريد أن تكون زوجة له، فهو لن يجد الصفات الكاملة مهما كان، وفترة الخطوبة أو فترة البحث هذه الإنسان لا يكون فيها محيطا ولا يستطيع أن يلم بكل شيء، لكن حينما يتزوج يجد أشياء كثيرة، فضلا على أن الإنسان بطبيعته إن كان يتطلع لأشياء أو كما يقال لأمور مثالية فإن لا يمكن أن يجدها ثم لا يمكن أن يجدها، ثم إنه بطبيعة
الحياة مع طول العشرة إذا كان تطلع الإنسان لمجرد جمال أو لمجرد أشياء هذه تبلغ وهذه تنتهي، ولا يمكن أن ينتهي طلب الإنسان وتعلقه بمثل هذه الأمور، وهذا غير لكن الحكمة. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة بأربع: جمالها ومالها وحسبها ودينها، ثم قال فاظفر بذات ذي قريبة يداك. لماذا؟ لأن الجمال ينتهي، وهو أغلب ما يطلبه الناس الجمال، ينتهي من جهتين: من جهة الكبر، إذا تقدمت المرأة في السن معلوم أنها يتغير حالها كما أن الرجل يتغير حاله، والأمر الثاني أن الإنسان إذا كان الشيء عنده ومحافظ عليه أنه لا يرى فيه الجمال كما يراه في البعيد، وهذا أيضا معروف. ولهذا حين صلى الله عليه وسلم قد يرى يكون الإنسان عنده زوجة جميلة ولكنه قد يقع في الفحش، لأنه لا يعني يمل مما عنده. فإذا كان تطلع الإنسان إلى مثل هذا وكانت همته على مثل هذا فإنه لن تستقيم له حياة، وهذا لم يكن قد حكم عقله ولم ينظر في مصيره ومصير أهله وأسرته وأولاده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين. المال معلوم أيضا أن من تزوج امرأة لمالها أنه يكون تحت سيطرتها، والمال غادي ورائح، وهذه ذلة أن الإنسان يتطلع إلى مال عند النساء. أما الحسب فأيضا تكون إذا تزوجها لحسبها أو لجاهها ليستعين بجاهها أو ليتزلف بجاهها، أيضا هذا ذلة، وهذا سرعان ما يكون فيه عدم الانسجام، لأنه يشعر بالعلو وهو أيضا يشعر بالذلة، وأحيانا قد إذا طالت العسرة يريد أن يتمرد لكن ما يمكن له ما يمدي. أما ذات الخلق وذات الدين فهو الباقي. العقل يبقى مع المرأة، الدين يبقى مع المرأة صغيرة أو كبيرة، فذات الدين هي التي تحافظ على زوجها، تحافظ على نفسه وتحافظ على نفسها من أجله وتحافظ على ماله. فالخلق لا يبلى، الدين لا يبلى، إلا نسأل الله سلام إلى حسن حراسة، وإلا الدين لا يبلى والخلق لا يبلى في الصغيرة والكبيرة. ولهذا قال اظفر بذات الدين تربت يداك. أما الجمال يبلى والمال غادي ورائح والجاه كما ذكرنا، أما الخلق والدين فهو لا يبلى. إذا كانت المرأة ذا حكمة وعقل وحلم وتدبر في العواقب وصبر فإن هذا هو الذي يبقى، وهو التحمل. كذلك الرجل إذا كان على هذا النحو لم يكن أحمق وإنما كان حكيما وحليما، هو ينظر العواقب بهذا تطول العشرة. ثم الأمر الآخر أيضا هو أنه لا يمكن أن تجد امرأة كاملة أبدا ولا رجلا كاملا. بعض النساء قد يكون عندها عقل وعندها فهم وإدراك، لكن أحيانا قد تكون لا تحسن ترتيب البيت ولا تحسن التدبير، وقد تكون عندها من التدبير لكن قد يكون عندها برود، وقد يكون عندها لا تنجز الأشياء في وقتها فيتضايق بعض الرجال، وبعضهن قد تكون عندها حدة بحيث أن الرجل يحتاج إلى شيء من الهدوء ونحو ذلك. فتختلف النساء، ولا يمكن أن تكون النساء على أحد واحد، لكن لكل غالبا لمثل هذه الصفات يكون بجانبها مزايا. فغالبا صاحبة الحدة سرعان ما ترجع، والرجل إذا كان كثير الغضب سريعا ما يرجع، بينما أحيانا الحليم هو الذي إذا غضب تكون غضبته نهائية. ولهذا قيل اتقي غضب الحليم، ولهذا الذي كثير كلام الأصوات سرعان ما يرجع. فهذه قد تكون ميزة أيضا، أن الإنسان إذا غضب يرجع بسرعة هذه ميزة، والمرأة إذا غضبت بسرعة ما عادت واعتذرت على أيضا ميزة، بخلاف ما لو كانت تكتم وحليمة وحليمة من فجرت، هذا أيضا قد يكون هو السبب في انفجارها مثلا. وأحيانا قد تكون هادئة الظن، لكن هذا الهدوء قد يكون من سلبياتها أنها لا تنجز مثلا هذا الأمور التي يطلبها زوجها، لكن هدوءها يرجع عن البيت هدوءا ولا تكون زائرة الأعصاب، فهذه ميزة. فغالبا كل ميزة يقابلها شيء لها سلبياتها وإيجابياتها، وهذا معروف، ويجب على الأزواج أن يعرفوا هذا، وليعلم أنه لم يجد امرأة ذات صفات كاملة. ولئن كان الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولن يقول إن كرهتموهن طلقوهن، قد أصبروا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يروى أن بعض الصالحين كان على صلاح وخلق وعلم وفضل، وكان عنده زوجة شرسة سيئة الخلق سيئة الطبع، فقيل له: هل فارقتها؟ قال: لعل الله سبحانه وتعالى ابتلاني بها ليكفر من سيئات، فإن الله عز وجل يقول: حتى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيقول: صبري عليها وتحملي لها وامتثالي للآية قد يكون سببا في غفران الذنوب. وهذا أيضا له وجه كما هو معلوم في صبر الإنسان على أهله وصبره على غيره، تكفر له خطاياه وتكفر سيئاته. فحسن التعامل يرفع الدرجات، والصبر أيضا، فالابتلاءات كما هو معلوم تكفر الخطايا وتكفر السيئات، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى ينشئ على أمر تعالى خطيئة. ومن يرد الله به خيرا يصد منه، وحتى تلقى يشاكوى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ابتلاء، والفتنة بالخير والشر، والفتنة معناها أن نتيجته الصبر، فمن صبر فله الأجر. فأحيانا فعلا أن تصبر على سيئة العشرة ما دام ليس فيها سوء في دينها وإن ببعض طباعها، فإن وبخاصة أيضا أنك قد ترى منها صفات حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سرق منها خلقا رضي من آخر. أفرق يعني لا يكره. فإذا الله عز وجل قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، يعني لا تسارعون في الطلاق ولا في الفراق حتى ولو حصل كره، ما دام أن الأمر لا يمس الدين. أما لو كانت فاحشة بينة أو مبينة أو نحو ذلك فهذا أمر آخر، إنما الكلام في بعض الطبائع وفي بعض السلوكيات التي تتعلق بشؤون البيت وشؤون الأسرة. فهذه يجب على المرأة أن تصبر، ويجب على الزوج أن يصبر. وهذا أيضا يؤكد على أن أقرب الحلال إلى الله الطلاق، وأن الله لا يحب الطلاق. ولهذا قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا، يعني لا تستعجلوا. وفسر أيضا بهذا الخير الذي وعد به الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فسر بأنه الأولاد، فسر بأنه الأولاد، على ما أنه قد يأتيك من أولاد على خلق ودين وتكامل في مدرساتهم وعقولهم وبرهم ونحو ذلك، لكن لفظ الخير أعم من ذلك. الله عز وجل قال: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هو أيضا وصفه بأنه كبير، مما يدل على الأمل في وعد الله عز وجل. وقد يشمل ذلك مثلا، وأحيانا الإنسان يعني يدرك الفرق فيما لو تزوج بزوجة أخرى أو أنه فارق ثم تزوج غيرها، يجد هناك صفات حسنة في زوجته الأولى التي كان يكرهها أو كان يرى في نفسه أنه لم يكن مستجيبا معها، سيجد فيها مزايا لا تجد في الأخرى أبدا، مما يدل على أنه يجب أن يكون عاقلا. وأيضا أن لا يسمع كلام الناس، لأن أحيانا بعض الناس يكون عنده تعجل حينما يقول فلانة فيها كذا أو زوجة فلان فيها كذا، ثق أن زوجتك فيها أكثر مما عند فلان أو فلانة. ولهذا بعض الناس يكون محدود النظر، مجرد أن يسمع الصفة الفلانية في فلانة أو في زوجة فلان يسر على أهله بالغضب وباللوم ونحو ذلك. ما يوجد، يوجد عندهم من الصفات المزايا، لكن عندك في بيتك من الصفات ما ليس عندهم، وهذا أمر معروف ومتقرر، وبإمكانك أن تتأمل هذا في نسائها طالب، وبخاصة النساء في أقربائه كزوجات إخواني أو زوجات أعمامي أو أخوالي، يستطيع أن يميز بين هذه وهذه. إن كان في تلك صفة سلبية فيجب فيها إيجابية وهكذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منا خلقا أبي منا خلقا آخر. ولهذا قال سبحانه هنا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا نقول إن كثيرا من المشكلات التي تدور في البيوت هي ليست على أهلها، وإنما هي حمق من الزوجين أو من أحدهما، وإلا لا تحتمل هذه الأمور أبدا. قد تكون فعلا عجز في نفقة ونحو ذلك، فإن النفقة هذه أمر المال غادر ورائح. الله عز وجل يقول: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فيجب أن يتحمل الإنسان، لأن هذا هذه مكنته وهذه طاقته. كذلك أيضا ما يتعلق بالمرأة، هذا هو خلقها، والنساء كلها مثلها، فينبغي النساء أن يتحمل هذا وهذا محافظة على البيوتات وعلى أسرارها وسترها وعلى الأولاد ومستقبلهم، وصبرا وأملا فيما وعد الله عز وجل به من خير في الدنيا وفي الأخرى. ثم قال سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه كان الآية: إذا كان الفراق بسبب الزوجة، إما بسبب فحشها أو فحشتها أو نحو ذلك، هذه الآية إذا كان الفراق بسبب الزوج، وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج، يعني كان هناك علة مثلا في أن الإنسان يتزوج بدل الزوجة الأولى كان يطلقها أو يفارقها أو يخالعها، فإن قال عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، على معنى أن الإنسان إذا فارق زوجته لا يجوز له أن يأخذ من مهرها شيئا، لا كله ولا بعضه ولا أكثر منه، إلا إذا كان مخانعة على نحو ما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة: وعزم عليهما فيما افتدت به، فهذا شيء آخر. لكن أن يتعمد الإنسان أو أن يعضل أو يلجئها إلى أن يأخذ منها ما دفع لا، فإن هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فهذا المال ما استحل من فرجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفضى بعضكم إلى بعض، إن حصل بينكم أسرار وحصل بينكم عسرة، فلا يجوز أن الإنسان يعني حينما يحصل فراق بأي سبب من الأسباب أن الإنسان يسترجع حقوقه، لأن هذا أولا يدل على نزالة ويدل على ذنو في الهمة، ما دام أن حصلت عسرة. وأفضى بعضكم إلى بعض، فلاحظ التعبير القرآني: أفضى بعضكم إلى بعض، يعني أشياء وأسرار دارت بينكم وأمور لم يصل عليها. حتى من النلالة أنك تدفع على المال ويكون همتك مادية بحتة، فمجرد أن تسحب عليه الأموال فهذا نلالة، وإنما المقصود هو ليس المال، وليس المقصود، إنما المقصود هو ما وضعه الله عز وجل من ميول من الذكر إلى الأنثى، لقوله سبحانه ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أفضى بعضكم إلى بعض. فالقضية ليست مالية ولا محاسبة مادية، وإنما حصلت عشرة، والمال كان مجرد يعني أمر رمزي لشعور أو رمز يدل على شيء من الحقوق للمرأة، وإلا ليست مقايضة وليست معاوضة ولا مبادرة، وإنما هو أمر هكذا نحلة يعني يهبه الزوج أو يعطيه الزوج زوجته. فمن النزالة ومن دنو الهمة أنك تسترجع أموالك، لأن الله عز وجل قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ولفظة أفضى تشتمل كل ما تعنيه من معاني بما يتعلق بطبيعة الحياة الزوجية وأسرارها وأحاديثها وشؤونها وشجونها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، في قوله سبحانه: وآتيتم إحداهن قنطارا، استدل به على أنه لا حد للمهر، على أنه لا حد للمهر، أتيت مثلهن قنطار، والقنطار هو معلوم أنه وحدة وزن وهو كبير جدا، وليس المراد القنطار بذاته، إنما المراد مهما بلغ، مهما بلغ مما أعطيته لزوجتك يدل على أنه جائز وأنه مشروع وأنه مباح، غير أن المغالاة في المهور معلوم أنها مكروهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء أيسرهن مهورا، لكن ليست محرمة. لو دفع الزوجتي مليون أو ملايين لا يقال هذا محرم، وإنما مغالاة قد تجر بعض الناس ممن لا يطيق لأن تسوء العلاقات بينهم، وأن يتطلب أهل الزوجة أو أهل المرأة أو المرأة ما لا يطيقه الرجل، فيحصل من السوء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ظاهر أيضا في بعض الأوضاع المعاصرة، من حيث أن المغالاة في المهور تؤدي إلى عدم الزواج كما هو معلوم، بحيث يحمل الزوج أو يحمل الخاطب ما لا يطيق. لكن على كل حال يدل على أنه لو دفع فإن للزوجة مباح أن تأخذ هذا، أو للمخطوبة أن تأخذ هذا باعتباره مهرا ولو كان كثيرا. وقصة تروى عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يحدد المهور، وذكر ابن كثير أن سندها جيد، لكن في بعض الروايات في بعض الطرق وفي بعض الأساليب أن فيها سند ضعيف، لكن لا يذكر فيها أن سندها قال جيد قوي. في قصة أنه قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء أو صدوق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم، فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل، يعني كأنه أراد أن يحدد المهور ب400 درهم، فنزلت فنزل، فقابلت امرأة فقالت له وقيل إنها امرأة من قريش، فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم، قال نعم، فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ قالت أما سمعت قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا؟ ففي بعض الروايات أنه قال أخطأ عمر وصدقت العجوز أو نحو ذلك، أو أصابت العجوز ونحو ذلك، فكف عما أراده من تحديد الله. قال الحافظ العماد بن كثير في هذا السند إن إسناده قوي جيد. وعلى كل حال ينبغي لك معالجة مشكلات الناس المتعلقة بالمهور، وهذا مع الأسف أنه لا يعالجه إلا الآراء الاتفاقية، وبخاصة من وجهاء القوم وعلية القوم، لأنهم غالبا هم القدوة وهم الأسوة في هذا الباب، بحيث أنهم يتواضعوا في هذا الأمر ويتنازلوا فيما يتعلق بالمهور، فإن من بعدهم ومن دونهم يتأسى بهم، والأمر في هذا يطول. ثم قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا بدء في ذكر المحرمات من النساء، بدء في ذكر المحرمات من النساء. فقال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، على معنى أن الإبن لا يجوز له أن ينكح أن يتزوج منكوحة أبيه، يعني زوجة أبيه، لأن الله عز وجل قال إنه كان فاحشة، يعني أمرا بديعا، طبعا ليس أمر الزنا، لا، إنما فاحشة يعني فاحش ومستكرة وبذاء، فهذا فاحشة هنا بمعنى ليس بمعنى الزنا، لأننا قلنا لما تقدم إن فاحشة تطلق ويراد بها الزنا، فقط فاحشة تطلق ويراد بها الزنا ويراد بها غير ذلك، وهي هنا ليس بمعنى الزنا، إنما بمعنى الأمر الفاحش. ومقتا يعني امر مفقود، ان الابن يعلو وينزو على منكوحة ابيه، فهذا امر مفقود ولا تقبله الاذواق السليمة، بينما هذا كان موجود في الجاهلية. انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني ساء طريقا ان الابن يتعمد ويتقصد ان يتزوج او يطع زوجة ابيه. وسوف يأتي الكلام مفصلا على حديث المحرم على آية المحرمات في النكاح. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يتكلم سؤال عن يتعلق بالرياضة وما فيها من مخالفات، كأحيانا مسألة ما يتعلق بالعورة وسترها، وفيما يتعلق أيضا بتأخير وقت الصلاة وعدم الصلاة. لا شك أن هذا أمر ظاهرة وأنها تدل على ما يؤدي إليه الإيغال في الوسائل وتحول الوسائل إلى غايات أو إلى مقاصد. فهذه لا شك أمور يجب أن يتنبه لها المسلمون عموما والشباب خصوصا والمسؤولون كذلك على جهة أخص. ففيما يتعلق بستر العورة معلوم أن يجب سترها، وإن كان محل خلاف معلوم هل تغير عورة أو ليست عورة، هذا مع الخلاف. ومع هذا التهاون في هذا وتعب الباب في هذا، هذا أمر يجر إلى ما بعده. وإن كنا نقول أن العورة لا شك أن الرطبة يسترها فيما يتعلق بالرجل، فيجب سترها ويجب التناصر والتكاتف في هذا الباب من أجل الأخذ بأحكام الإسلام. والأمر الأعظم والأطم هو المتعلق بالصلاة، فإن الصلاة لا يجوز بيعها تأخيرها عن وقتها، وبخاصة يعني كما يقول السائل فيما يتعلق بصلاة المغرب فإنه يحدث أنه يؤخرها المتعلقون بهذا بهذه الرياضة، وهذا لا يجوز بأي حال. وتعمد تأخيرها كبيرة من كبائر الذنوب، وترك وتعمد تركها أيضا بالكلية صلى الله عليه وسلم قد يؤدي إلى الخروج من الملة، كما هو معلوم في من الخلاف في من ترك الصلاة تعاونا وكسلا. فالأمر خطير، وتلاحظ أنه كلما تعاون الناس مثل هذا ازداد بعدهم وازدادت الانحرافات وتعددت السلبيات وتعددت الأمور التي تسيء. فالذي نوفي به هو التكاتف في هذا الباب وتوحيد الجهود وسلوك المسالك التي تؤدي إن شاء الله إلى القضاء على مثل هذا. إذا أرادت الزوجة الطلاق من زوجها هل يصح في هذه الحالة أن يأخذ الزوج شيئا من مالها؟ هذا قلناه الخلع يجوز على كل حال، لأن الله عز وجل يقول ولا جناح عليهما فيما افتدت به. فلو أنها مثلا هي خشيت على نفسها أن لا تقوم بحقوق زوجها، أو أن وقع عليها ظلم شديد فتريد أن تنفك من هذه الحياة العسيرة التي هي فيها ثم دفعت فدية افتداء مالا، فلا مانع إن شاء الله. تقول في إجابتكم على أسئلة الأمس ذكرتم أنه يجوز الإحرام من جدة، والذي يعلمه أن جدة داخل الميقات من هو آتي بالطائرة، فهل يجوز الإحرام داخل الميقات؟ فنحن نلتزم بالذهاب إلى الطائف حيث يجوز الميقات السير الإحرام. أنا ما قلت هذا، لعلك عن غير قاله، أو أن تبين خطأ، أو أن المحرم كان في جدة من أهل جدة، أو أنه ذهب من مكة إلى جدة لعمل أو مهمة أو زيارة أو فتحة، فلو الإحرام من جدة. على الذي في ذهني أمس أن الذي سأل هو كان قال يريد أن يذهب إلى جدة ويحرم من جدة وهو هنا في مكة، فهذا لا مانع منه. أما من كان يمر بالميقات فلا يجوز أن يحرم إلا من الميقات الذي يمر به إذا كان قاصدا للنفق. كنت قد نويت عمرة لوالدي رحمه الله، ولكن عند الإحرام والنية في الميقات لم أستغفر ذلك في قلبي، فهل عمرة فيه صحيحة أن تلزمني عمرة ثانية لأبي؟ لا أرجو إن شاء الله أن تقع عن أبيك، ما دام أن أصل العزم على أنها لأبيك أرجو أن يصل الثواب إن شاء الله. هل تجب الزكاة الشرعية على قطعة وتمثيل من التلفزيون والفيديو أو من أحدهما في المنزل؟ أولا اقتناؤهما على محل نظر كما هو معلوم، لكن عموما الأثاث الموجود في البيت من الأثاث المباح لا زكاة فيه. وجود الإنسان الأواني اللي في البيت، أواني المطبخ والكنب اللي في البيت والفرش وكل الأثاث البيتي حتى ولو كان غالي الثمن لا زكاة فيه، لأن هذا غير مواد التجارة وإنما هو للاستعمال الشخصي. فهذا لا يعني، فجميع الأدوات المباحة هذه لا زكاة فيه حتى ولو غلى ثمنها، كالثلاجات والمكيفات معلوم أن أثمنها باهظة تبلغ نصابا وأكثر، ولكن هذه كلها لا زكاة فيها. هل السيدة التي توفي والدها يمكنها أداء العمرة؟ هذا نوع من إن كان عن نفسها فنعم لا علاقة بوفاتها بها أو حياتي في هذا عمرتها إلا من حين إذا كانت تخدمه ويحتاج إليها فتستأذنه. أما إذا كانت توديها عن أبيها فلا مانع أيضا كذلك إذا كانت قد أدت العمرة عن نفسها. هل الأخ يهب لأخته أداء العمرة؟ نعم لا مانع إذا كانت متوفاة أو كانت أنابته وكلته وهي قد اعتمرت عمرة الإسلام أو كانت عاجزة فلا مانع إن شاء الله. ولدت مبلغا من المال عن والدي، ولكن الذي حصل هو أن والدتي كانت قد أخفت عني بعضا من هذا المال، وهو عبارة عن قيمة إيجار بيت ورثناه من أبي، وكان كل ما نحصله تدخره لي دون علمي، وذلك على فترات متقطعة لمدة 4 سنين. السؤال كيف يقال الزكاة في مال تخرجه عما مضى من السنوات؟ تخرجه عما مضى إذا كان كل أجرة تبلغ نصابا فنعم فتخرج عما مضى من السنوات كل سنة، يعني 4 سنوات، وإذا كنت تقبضون الأجر كل سنة فمعناته التي مضى عليها 4 سنوات 4 أنصفة، والتي 3 سنوات 3، وسنتين وهكذا. أما إذا كان الأجر لا تبلغ نصابا لكن لما اجتمعت بلغت نصابا فحينئذ يبدأ الحول حين بلوغها نصابا. النظام على حسب العملات، أنا لا أدري إذا كانت العملة السعودية فهو ما يقابل يعني 56 ريال فضة، إذا ضربنا 56 ريال فضة في قيمتها في الريال السعودي 13 أو 14 ريال يتأثر لنا الأسعار في السوق، فإذا ضربنا 13 في 56 حوالي يعني 500 أو 600 أو شيء، يعني يكون النصاب بالريال السعودي 100 ريال، لكن بالعملات الأخرى لا أدري. هل أخرج عن كل سنة؟ نعم عن كل سنة، ما دام لكم قبضتوا عن كل سنة. أو أجمعه كله وفرقه مرة واحدة؟ لا، هو لازم أنه كل سنة يجب ذلك. كلما حال عليه الحول وكان بالغا نصابا فإنه بعد تمام الحول يجب الدفع هذا لأنه في الذمة. يقول أنا متزوج منذ 3 سنين من امرأة لا تحترم زوجها وصاحبة لسان سليط مؤذي خصوصا في حالة الغضب، وقد حاولت نصحها ومقاطعتها وحتى ضربها، وكانت تستجيب لفترة بسيطة ولكنها تعود إلى عادتها أو إلى حالها، هل علي من طلقتها؟ على كل حال أنت تسعى في إصلاحها واستصلاحها والمعاصرة بالمعروف قدر الإنسان، لكن لو أن تحقق فيكم ما قاله الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، إذا خفيت على نفسك أنك تظلمها أو تظلمك ولا تقيمون حدود الله عز وجل وأحدكم يضره بالآخر فحينئذ لا مانع من الطلاق، فإن تأتم بمعروف وتسمعهم بإحسان، لكنك لا تتعجل. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه شرح هذه الآية وهي المقصود بالدين الكتاب والسنة. نعم المقصود بالدين الكتاب والسنة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هو ما شرعه الله عز وجل لنا في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالدين أكمله الله فهو كامل بنصوصه وبأصوله وفروعه وقواعده فهو كامل، والله أكمله ورضيه، فما رضي الله لن يسقط عليه أبدا، وما أتمه فلن ينقص أبدا، فالله أتمه وأخبر أنه تام، وأنه ومن أحسن الله حكما لقوم يوقن، ولا يجوز أبدا لمسلم أن يعتقد أن القرآن ناقص أو أن الدين ناقص أو أنه لا يصلح في هذا الزمان أو نحو ذلك، فإن هذا اعتقاد مثل هذا كفر مخرج من الملة. قدمت من بلد عربي للعمرة وأتممتها بحمد الله، وأريد عمرة أخرى لي، فمن أي ميقات أحرم كان هذا يجوز؟ لا معنى يجوز من التنعيم، من التنعيم أو من أي مكان من أدنى الحل، ولكن أن تكثر من الطواف أحسن وأولى، فلا يحتاج إلى أن تخرج من مكة من أجل عمرة، وإنما تكثر من الطواف. حتى ولو كان، هل صحيح أن ختم القرآن في مكة يضاع إلى 100,000 ختمة؟ الذي جاء النص به هو الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. أما أعمال البر الأخرى وأعمال الخير الأخرى والحسنات الأخرى فهذه هي مضاعفة، لأن الحسنات تتضاعف في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، لكن النص ب100,000 هو في الصلاة خاصة، هل يقاس عليها غيرها؟ هذا محل نظر. وكذلك الحاجة الصيام في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل المقصود به الركعتين بعد كل طواف أو أي ثلاث خلف المقام؟ لو المقصود الثلاث خلف المقام ركعة للطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف قصد المقام ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين هنا. العاكفين هل المقصود بالاعتكاف المسجد الحرام على روابط السنة أو الاعتكاف في شهر رمضان؟ لا، الاعتكاف ليس خاصا في شهر رمضان، الاعتكاف في أي وقت، وإن كان الأصل في رمضان لكن في أي وقت. للصائمين والقائمين وركع السجود، القائمين هل المقصود الصلاة؟ هذا هو الذي يزول الله عنه، نحن القائمين قيام ركع السجود، يعني على معنى ربه بمجموعه هو الصلاة. هل تجوز الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة؟ وإذا كانت تجوز في أي جهة يستقبل؟ إن كثير من العلماء يقول له إنه لا يصلي سيرة في داخل الكعبة، وإنما يصلي النافلة فقط. وهل تجوز المكتوبة في حجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل أيضا الجزء الأمامي منه من الكعبة، وحكمه حكم الكعبة. ما حكم من نذر لله صيام يوم بعد يوم طيلة حياته ولا يجوز الانقطاع؟ يجب ان يفي بنذره، لان هذا نذر طاعة، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا هو صيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم، ما دام انه نذره فانه يلزمه بالنذر، هذا نذر طاعة ونذر قربة فيلزمه الوفاء به، فما دام انه مستطيع فعليه ان يقوم به فهو لازم له، لكن لو عجز كما لو في المستقبل مثلا عجز فإنه يكفر كفارة يمين، لكن ماذا مستطيع يأتي بهذا. ما حكم الصلاة تحت الأقوات المشقوفة مع ترك الصفوف الأمامية لساحة الطواف؟ الصلاة صحيحة على كل حال، وإن كان السنة هو توالي الصفوف، لكنه ما دام انه يصلي هو في المسجد فيصح الاقتداء والصلاة الصحيحة. هل يجوز ان نقول ان الله قديم من الابتداء؟ هذه كلمة الصحاوي في العقيدة الصحاوية، قال قديم من الابتداء، لكن هذه لم ترد في السنة ولم ترد في القرآن، الرسول القديم انما الذي جاء هو الاول، هو الاول والاخر والظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، فينبغي الاقتصار على ما ورد. وردت الحديث اعوذ بالله العظيم ووجه الكريم والسلطان القديم، فهل هذا دليل على القول السابق على قد يستدل به، وسبق نشرنا الى هذا في جلسه الماضيه، قد يستدل السلطان القديم. هل صحيح ان الصلاه خلف الفاسق والفاجر صحيحه مع الكرام انها باطله؟ لا، هي صحيحه، صحيح انها صحيحه، لكن لا يتقصد الإنسان يصلي خلف الفاسق، لكن لو صلى فصلى صحيحة. هل يجوز استخدام الجن والاستفادة منه في أمور الجوارح والشرع؟ لا، لا يجوز استخدام الجن، لا يجوز. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله.